إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فاليوم موعدنا مع الفروع التي تتعلق بباب النجاسات، الفروع التي تتعلق بباب النجاسات. تكلمنا في المرة الماضية عن النجاسات وعن تطهير النجاسات، وأما الفروع التي ذكرها الشيخ مما يتعلق بباب النجاسات، فالفرع الأول قال: قيء الآدمي طاهر. قيء الآدمي طاهر، القيء معروف أنه هو يعني خروج الطعام، سواء أكان قد هضم في معدة الإنسان أم لم يهضم، يخرج مرة أخرى إلى الفم ومن ثم إلى خارج ويسمى قيء. فرجح المصنف هنا بأن قيء الآدمي طاهر، قال: لأن الأصل في جميع الأشياء هو الطهارة، وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه، فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت، وإن لم نجد ذلك كذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع، ونقول لمدعي النجاسة: هذه الدعوة تتضمن أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده واجبا هو غسل هذه العين التي تزعم أنت أنها نجسة، وأنه يمنع وجودها صحة الصلاة بها، فهات الدليل على ذلك. وذكر أن الذين ذهبوا إلى نجاسة قيء الآدمي استدلوا بحديث ضعيف مفاده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وهو على بئر يعني بيدلو ماء في ركوة له، فقال: يا عمار ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته. فقال: يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني. يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء. وهذا الحديث لا يسقط مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال المؤلف هنا حديث باطل لا أصل له ولا يحتج به مطلقا في الأحكام ولا في غيرها من فضائل الأعمال على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالذين ذهبوا إلى نجاسة قيء الآدمي استدلوا بحديث آخر سيأتي معنا في نواقض الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فقالوا: يبقى طالما هو توضأ عليه الصلاة والسلام يبقى إذن القيء من نواقض الوضوء. وعندهم بيطردوا قاعدة أن كل ما كان من نواقض الوضوء فهو فهو نجس على طريقة الرياضيين، بما إن يبقى إذن، وهذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام لا يصح. لان احنا يا اخوانا قلنا ان احنا بنتمسك بقاعدة عزيزة في هذا الباب كله، وهي ايه؟ وهي ان الاصل في الاعيان ايه؟ الطهارة، واننا لا ننتقل من هذا الاصل الا بدليل صحيح صريح ينقلنا عن هذا الاصل لنحكم بنجاسة ايه؟ بنجاسة الشيء. لان احنا بنقول ان مفيش تلازم بين حرمة الشيء وبين ايه؟ وبين نجاسته. ممكن الشيء يبقى محرم ولا يكون ايه؟ ولا يكون نجسا. ولذلك فقد ذهب كثير من اهل العلم الى حرمة القي، الى حرمة ايه؟ القي، وقي الأدمي طبعا. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. العائد إيه؟ في هبته كالعائد إيه؟ في قيئه. فمعروف ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل للتنفير من ان يهب الانسان اخا له او قريب او ما الى ذلك، يهبه هبة ثم يعود مرة اخرى في هذه الهبة. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كأنه قد قاء ثم عاد مرة أخرى يسترد هذا القيء ويأكله مرة أخرى. فقالوا: لا يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثل للتنفير إلا والقيء فيه إيه؟ حرام. إلا والقيء فيه حرام، لينفر من هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أبو داود بعد أن روى هذا الحديث قال همام، قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. ولا أعلم القيء إلا حراما. فرأي جمهور أهل العلم على أن قيء الآدمي حرام، يعني لا يحل الإنسان أنه يأكله، وإذا خرج من الإنسان لا يحل له أن يعيده مرة أخرى. ولكن كثير من أهل العلم أيضا في الحقيقة ذهبوا إلى أنه نجس، واستدلوا بهذا الحديث الغير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، واستدلوا أيضا بأنه طالما أنه حرام إذن يكون نجسا، وهذا التلازم غير صحيح. ولذلك الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تبارك وتعالى قال في الروضة الندية شرح الدرر البهية للحافظ الشوكاني رحمهم الله تبارك وتعالى، وهو يرد على هذا الكلام، بيرد على الناس اللي هم بيجعلوا ان النجاسة ملازمة للتحريم. فقال رحمه الله: وهذا الزعم من أبطل الباطل. وهذا الزعم من أبطل الباطل. فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته. فالتحريم للشيء لا يدل على على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. فتحريم الخمر والميت والدم لا يدل على نجاسة ذلك، وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الأمر من بعض المكلفين أو هذا الغلط لبعض الأمة، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك قائلا: إنما حرم من الميتة أكله. إنما حرم من الميتة أكله، اللي هو حديث ميمونة اللي مر علينا يا إخوان لما قال لهم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله انها انها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: انما حرم من الميتة اكلها. انما حرم من الميتة اكلها. ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره دليلا على نجاسة هؤلاء من إيه المحرمات من إيه من النساء، ولا قائل به عن الإيه على الإطلاق. ما هي امرأة محرمة هي، فهل معنى إن ربنا حرم على الإنسان إن هو يتزوج بأمه أو أخته أو ابنته أو ابنة أخته أو ابنة أخيه إلى آخر المحرمات، هل معنى ذلك إن يعني هؤلاء النسوة نجسات؟ حاشا وكلا، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا إيه ولا ميت، لا ينجس حيا ولا ميت، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاحنا بنقول يا اخوانا ان لا دليل معنا على ان قيء الادمي نجس، بل الصحيح انه طاهر. وممن ذهب الى هذا القول الامام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الامام الشوكاني وصديق حسن خان، ويعني بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وسيكون لنا يعني لفتة أخرى مع هل قيء الآدمي من نواقض الوضوء أم لا، كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الفرع الثاني، مني الآدمي طاهر. مني الآدمي طاهر. احنا قبل كده واحنا بنعد في النجاسات لم نذكر ايه، لم نذكر المني، لانه من الامور التي وقع فيها الخلاف بين ايه بين اهل العلم. احنا قلنا في اشياء متفق على نجاستها زي بول الانسان وغائطه وزي ايه الميتة وزي ايه الدم الحيض والنفاس، الاشياء دي لا خلاف على ايه على نجاستها، والمزي والوادي. أما المني اللي هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد، هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على قولين، هل المني طاهر أم إيه أم نجس. فذهب الشيخ هنا إلى أن مني الآدمي طاهر، واستدل لقوله بعدة أدلة، من ذلك حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قالت رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيتني أفركه أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. يعني هي بتحكي عن نفسها إنها كانت إذا يبس هذا المني في ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم تعمل إيه؟ تفركه، تفركه. فطبعا معروف ان فرك الشيء واخد بالك لا يمكن ان هو بيزيل اثره بالكلية، صح ولا لا؟ فاستدل المؤلف ومن ذهب الى طهارة مني الانسان على انه لو كان هذا المني نجسا لوجب على عائشة رضي الله تعالى عنها انها تغسله، يعني حتى ولو كان ايه حتى ولو كان يابسا. وايضا عند ابي داود قالت: كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. لان بعض الناس قال لك ايه، طيب ما هو دلوقتي ربما هي فركته من ثوب الرسول عليه الصلاه والسلام، بس ما كانش بيصلي من هذا الثوب الذي فركت المني منه. فجاءت هذه الرواية لترد على أصحاب هذا ليه؟ على هذا القول، إنها كانت بتفرك المني، والأمر الثاني من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذا الثوب الذي فرك منه ليه المني بواسطة عائشة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية لمسلم أيضا عنها رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر. وفي بعض الروايات الأخرى عن ابن خزيمة وغيره أنها كانت تفركه أو تحكه بظفرها أو بيدها، والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. وهذا طبعا إيه يعني يجعل كل من ذهب إلى نجاسة هذا الأمر في حيرة في الرد على إيه على مثل هذه الأدلة وعلى هذه الآثار الثابتة عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن ذهب إلى يعني طهارة المني الإمام الشافعي وأحمد وطائفة عظيمة من أهل العلم استدلوا بمثل هذه الأحاديث وبغيرها من أدلة المعقول. وذهب الإمام أبي حنيفة ومالك إلى القول بنجاسة. والجماعة اللي استدلوا بنجاسة المني استدلوا ببعض الأدلة، لأن بعض الناس بيتصور إن يعني الأئمة دول كانوا يعني بيختلفوا كده للهوى. أبدا يا إخوان، إنما كانوا يختلفون لأنهم يريدون الحق وكانوا يطلبون الحق من مظاني ويتكلفون ويشقون على أنفسهم لكي يصلوا إلى الصواب ويبذلوا الجهد الجهيد قبل أن يتكلموا بالكلمة في دين الله تبارك وتعالى. فالذين استدلوا بنجاسة المني قالوا أولا إن فيه زي ما ثبت إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحطه أو تفركه بيدها أو بظفرها من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت في أحاديث صحيحة أيضا أنها كانت تغسل المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن طبعا هذه الأحاديث اللي فيها الغسل في حالة إذا كان المني ما زال إيه طريا، ما لم يجف، ما لم إيه ييبس، فقال لك خلاص يبقى المني وهو طري يبقى إيه يبقى نجس، عشان كده بإيه بيغسل. وأما إذا يبس ونجس خلاص على الثوب يكفيه الحد ويبقى شأنه مثلا شأن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فلينظر فيهما ثم يدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما إيه إن شاء. يبقى قالوا إن مسألة يعني رطوبة المني يبقى ما زال على نجاسته، إذا نشف يكفيه إيه يكفيه إن هو يفرك أو يحد من الثوب. الأمر الثاني إن قالوا إن المني بيخرج من مخرج الإيه البول، بيخرج من إيه من مخرج البول، فهذا يجعل هذا المني حتى لو كان في أصله طاهر إنه بيتعلق بالنجاسة من مجرى البول أثناء خروجه بإيه يبقى إذن في هذه الحالة يكون إيه نجسا. الأمر الثالث إن هم قاسوه على غيره من الفضلات المستقذرة، قالوا إن هو شأنه شأن البول وشأن الغائط والودي والمس، الأمور التي لا خلاف في نجاسته. الأمر الرابع قالوا إيه المشكلة دلوقتي إن الإنسان يكون أصله نجس، واخد بالك؟ إيه المشكلة دي؟ وقالوا إن يعني الناس اللي هم بيخلفون وبيقولوا ان المني طاهر وليس نجس بيذهبوا الى نجاسة العلق اللي هي مرحلة من مراحل ايه خلق الانسان باعتبار انها كتلة من الدم، فبيقولوا طبعا الرأي عند الجمهور بنجاسة الدم، يبقى اذا طور من اطوار الانسان يكون في هذا الانسان ايه نجسا في رحم ايه في رحم أمه. فإذا كان المبتدأ نجس فلا حرج بعد ذلك في أطوار الإنسان حتى يولد الإنسان بعد ذلك. فقالوا إن ما فيش مشكلة خالص الجماعة اللي بيشنعوا علينا وبيقولوا إن إحنا بنقول إن أصل الإنسان نجس، قالوا إن ما فيش فيها أي حاجة باعتبار إن هم نفسهم بيقولوا إن العلقة دي اللي هي كتلة الدم أو قطعة الدم دي في الرحم في طور من أطوار الإنسان هي على مذهبهم إيه نجس، فلا حرج في ذلك. فهذه الأدلة يعني هي التي استدلوا بها على القول بنجاسة المني. وأما الذين قالوا بالطهارة فاستدلوا بمثل هذه الأحاديث وردوا على أدلة الفريق الذي قال بنجاسة إيه المني. قالوا أول حاجة إن لا يلزم من غسل ثوب الثوب الذي جاء فيه المني إن يكون إيه المني نجس، لأن الإنسان ممكن إن هو يغسل الثوب لأجل النظافة، ممكن واحد لو تمخط مثلا على ثيابه يتقذر من هذا الأمر فيضطر إن هو يغسل إيه يغسل هذا المكان الذي وقعت فيه المخاط أو النخامة أو ما إلى ذلك. هل معنى ذلك ان النخامه او التف يعني نجس؟ لا، ممكن انسان بيفعله من باب التطيب او الطهاره او النظافه، ولا يلزم منه نجاسه ايه نجاسه ما غسله. الامر الثاني ان خروجه من مخرج البول يعني لا حجه لهم في هذا الامر، لانه لا حكم للبول ما لم يظهر، لا حكم للبول ما لم ايه ما يعني الانسان دلوقتي محصور، فهل نحكم بنجاسه يعني هذا البول وهو ما زال داخل الانسان؟ ابدا، بمجرد ما يخرج البول خارج الانسان يبدا الحكم ايه بنجاسه، يبدا الحكم ايه بدليل الانسان بيصلي وقد يكون حاملا للبول وحاملا للغائط وحاملا للدم على راي من ايه من يقول بنجاسة الدم على الإطلاق، فلا حرج في هذا الأمر مطلقا، ولا حجة لمن ذهب إلى نجاسة المني لأنه يخرج من إيه من إيه من هذا المخرج اللي هو مكان البول. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى يخرج من بطونها من بين فرث إيه ودم، فقالوا ان الفرث طبعا هو معروف العذرة التي تكون في كرش البهيمة، والدم الذي يكون فيها ايضا يخرج الله تبارك وتعالى هذا اللبن هذا الشراب السائغ الابيض المختلف تماما عن مكونات الدم وعن مكونات روث الايه الحيوان، فهذا اللبن سائغ ليس فيه طعم، لا طعم الدم ولا رائحته ولا لونه، وكذلك ليس فيه طعم الروث ولا لونه ولا ايه ولا رائحته، فلان هذا يعني صار شيئا اخر فلا يحكم بنجاسته طول ما هو فيه في جسد الإنسان، أما إذا خرج فله حكم آخر، وكذلك هذا اللبن الذي يستخرجه الله تبارك وتعالى من بين الفرد اللي هو النجس ومن بين الإيه ومن بين الدم الذي هو نجس على قول فريق من أهل العلم. وأما الصحيح فإن دم ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وكذلك روث ما يؤكل لحمه ليس ايه ليس بنجس على الصحيح. قياسه على غيره من الفضلات، فقالوا ان هذا الكلام لا يصح، لان كل نوع من فضلات الانسان له ايه له حكمه المستقل، فلا يصح قياس شيء على اخر الا بالرجوع الى الادلة الصحيحة. وبعدين قالوا ايضا ان يعني أردوا عليهم ان انتوا بتهونوا من قولكم ان اصل الانسان نجس، فيعني هذا القول في القياس شنيع، ولذلك بيذكروا يعني في بعض المناظرات التي كانت تقوم بين اهل العلم في مسألة طهارة المني ونجاسته ان بعض العلماء مر على اثنين قاعدين يتنظروا من الصبح حتى الظهر، فقال ما لكما؟ فقال الذي يقول بطهارة المني منذ الصباح وأنا أناظر في هذا في أن أصله نجسا طاهرا وهو يأبى إلا أن يكون إيه يعني نجسا، فقالوا إن هذا القول فعلا شنيع وليس بهذه السهولة التي تحكونها. وأيضا قالوا إن عدم مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم لغسل المني من ثوبه هذا يدل على أنه ليس إيه؟ ليس بنجس، إذ لو كان حتى في حال رطوبته نجس لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله ولسارع في غسله عليه الصلاة والسلام ولما تركه حتى إيه يجف وييبس. الامر الاخير ان احنا متمسكين بالبراءة الايه الاصلية، انه لا يحكم بنجاسة شيء حتى ايه يأتي الدليل الصحيح الصريح على ذلك. فالصحيح ما ذهب اليه المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى هاهنا من ان مني الآدمي طاهر ولا دليل على نجاسته، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على الناس. ان في الحقيقة اخوانا ان بعض الناس عنده وسوسة فوق الوصف من هذا الامر، اذا وقع بعض المنية على ثوبه من اثر احتلام او جماع يخلع هذا الثوب وما تحته من الثياب ويشق عليه الامر جدا ويفضل يغسل وما الى ذلك، وقد يكون مثلا طالبا في المدينة الجامعية او ما الى ذلك، وغسل الثياب يأخذ منه مجهودا طويلا. فإذا ذهبنا إلى هذا القول السهل الميسور الموافق للكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا فيه رفع الحرج عن الناس ورفع المشقة عنهم في هذا الباب، لا سيما بعموم البلوى لكثرة ما يقع هذا الأمر من الناس. الفرع الثالث في باب ما يتعلق به النجاسات دم المسلم. قال المؤلف: دم المسلم طاهر ولا دليل على النجاسة، واستدل على ذلك ببعض الأدلة، منها حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي منزلا فقال يعني: من رجل يكلأنا، أي يقوم على حراستنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب أو الشعب. قال: فلما خرج رجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري، يعني زي الحراسة اللي بتكون موجودة الآن مثلا في الجيش أو في الشرطة أو ما إلى ذلك، بيقسموا مثلا الليل ثلاثة أثلاث، اثنين يناموا واحد يصحى، فدول كانوا اثنين، فواحد المهاجري سينام والأنصاري هو الذي سيقوم به بالحراسة حتى يتناوب في هذا الأمر. فاضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل اللي هو بقى خده امرأته في السبي، فهو محرور بقى رايح ينتقم ويسأر ليه لنفسه. فأتى هذا الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه رضيئة للقوم، هو ده بقى المقدمة والطليعة والحراسة بتاعة جيش الرسول عليه الصلاة والسلام، فرماه بسهم فوضعه فيه، يعني أصاب إيه؟ أصاب حاجته في هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي قام يصلي وهو يحرس يعني فم الشعب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزعه. السهم ده يا أخوانا ممكن الواحد يموت به، لأنه بيتعامل طبعا بيبقى له نصل وله ريشة زي السهم اللي انت بترسمه كده في الهندسة، فطبعا لما بيدخل بيعمل ايه؟ بيعمل تجويف في جسد ايه؟ في جسد الانسان. فطبعا اذا دخل الهواء في داخل بطن الانسان بيؤدي لاختلال عمل الاجهزة ويبدأ النزيف، فممكن الانسان في كثير من الاحيان يموت. ولذلك الجماعة اللي دخلوا الجيش مثلا تلاقي حتى البندقية اللي هو السلاح الابيض السمك بتاع البندقية ده فيه تجويف يعني صغير كده، بحيث لو ضرب به الضارب في جسد العدو يوم يعمل ايه؟ مش بس ان هو يدخل ويطلع، لا، يعمل تجويف بحيث ان هو يخلخل هذا المكان فيدخل الهواء فايه؟ فيموت من ضرب بهذا السلاح. فضربه بسهم فنزعه وهو ايه؟ وهو يصلي رضي الله تعالى عنه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه اللي هو المهاجرين اللي كان نايم، فلما عرف أنهم قد نذروا به اللي هو كان بيضرب به، لما شاف بقى ان في واحد تاني قام، فعرف ان هو ممكن ايه يطردوه فيمسك به، فقال ايه خلاص يبقى ايه وفيت بنذري، ايه يعني طير بقى زي الحمام. فانطلق هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدم قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى، يعني مش كنت بس اتحرك حتى رجلي أو إيدي أو أي حاجة بحيث أن أنا انتبه يعني أدافع عنك، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله العظيم، يعني شوف انشغاله بكلام الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، مش عاوز من حلاوة القراءة ومناجاة الله تبارك وتعالى بكلام وهو يصلي رغم ما أصابه من هذا الألم الشديد من دخول ثلاثة أسهم في جسده، وكل واحد منها كفيل بأن يلقى بسببه حتفه، ما منعه من أن يحرك صاحبه أو يقطع صلاته إلا أنه كان في صورة فكره أن يقطعها. سبحان الله العظيم. شوف كده احنا مثلا في الصيف لو الكهرباء قطعت والمراوح كده قامت واقفة، تلاقي الناس واقفة مش طايقة، واخد بالك، بحيث انهم بيصلوا، أو الناموس مثلا يشتغل شوية تلاقيه قاعد يشيل رجله ويحط رجل، وده راجل بيدخل في جسده ثلاثة أسهم ولا يتحرك من حلاوة مناجاته لله تبارك وتعالى بخير كلام، وهو كلامه عز وجل. فقال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. فإيه وجه الشاهد من هذا الحديث أخوانا؟ معلوم طبعا أن هذا الحادث قد نقل يقينا للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه أمر على خلاف إيه؟ على خلاف السنن وخلاف إيه؟ العادة. فلم ينكر عليه الصلاة والسلام، ما قالوش ليه ما قطعتش الصلاة، لأن اللي بيقول بنجاسة الدم يا أخوانا إيه اللي يحصل دلوقتي؟ من أول سهم، أول نقطة دم تخرج من جسد هذا الإنسان، يبقى خلاص وضوءه إيه؟ انتقض، صح ولا لا؟ يبقى وضوءه إيه؟ انتقض. وطالما وضوء انتقض لا يحل له بعد ذلك ان هو ايه يكمل ايه يكمل هذه الصلاة، بل يجب عليه فورا ان هو ايه يخرج ايه يخرج منه. فلم ينكر عليه الصلاة والسلام على هذا الانصاري ان هو استمر بعد خروج الدم منه اثناء ايه اثناء الصلاة، ولم يخبره عليه الصلاة والسلام او ولم ينقل عنه ان صلاته قد ايه قد بطلت. ولو كان الدم ناقضا للوضوء لبين له ولمن معه هذا الحكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك لو كان الدم نجسا لأوضح له ولمن معه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فطالما لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل الدم ناقض من نواقض الوضوء، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن هذا الدم نجس، فإذا في هذه الحالة هذا الدليل يصح لنا أن نذهب إلى أن دم المسلم إذا خرج منه لا يكون ناقضا من نواقض الوضوء، وكذلك يصح أن نستدل به على أن إيه؟ على أن دم المسلم طاهر ولا دليل على إيه؟ على نجاسته. أيضا الاستدلال الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بيخوضوا المعارك الكثيرة، معظم حياة الصحابة كان كلها غزوات وجهاد وحروب رضي الله تعالى عنهم وإيه وأرضاهم. ومعلوم طبعا أن المعارك يعني بيحصل فيها كثيرا التلوث بالدماء وسيلان الدماء سواء من الأعداء أو من المسلمين، وتنتشر في ثيابهم وفي أجسادهم. ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون لذلك، وكذلك يعني كانوا يصلون بجراحتهم. وأيضا أثر هشام بن عروة عن أبيه عروة أن المسور بن مخرمة أخبر أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر، فأوقظ عمر فقيل له الصلاة لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثغب أو يسعب دما رضي الله تعالى عنه. فلو كان عمر يرى أن الدم ناقض من نواقض الوضوء أو أنه نجس لما استحل في هذه الحالة أن يصلي والدم يخرج إيه؟ يخرج منه رضي الله تعالى عنه. وأيضا ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عاصر ابن عمر بثرة، يعني مكان يشبه الدمل أو القيح، فخرج منها الدم ولم يتوضأ ولم يتوضأ. والأثر ذكره الإمام البخاري معلقا وصله ابن أبي شيبة فبإسناد صحيح، يعني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. ويعني معلوم طبعا أن جمهور أهل العلم على أن يعني الدم إذا كثر يكون نجسا، فإذا خرج من الإنسان الدم الغزير فإنه ينتقض وضوءه بذلك. يا أخوانا هذا هو رأي الجمهور، هذا هو رأي جمهور أهل العلم. ومن رأى أن هذه الأدلة تصلح يعني لإنشاء هذا القول وأنه لا عبرة بالقليل ولا بالكثير في سيلان الدماء من المسلم، وأنه يعني ليس بنجس إلا ما نص الشرع على نجاسته كدم الحائض أو النفساء، فله ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الفرع الرابع الدم المسفوح طاهر ولا دليل على نجاسته. نعم طبعا يا اخواننا احنا ينبغي ان احنا نحترم قول الجمهور، واحنا بصفتنا ناس بنتعلم يعني على سبيل النجاة مفروض ان احنا بنوقر اهل العلم، وان الحق لا يخرج عن الجمهور الا في النادر. وربما هذه المسألة من المسائل التي يعني الحق فيها في خلاف قول الجمهور، يعني كمسألة أيضا التوضؤ من لحم الإبل، فمثلا رأي الجمهور يرى أن هي أكل لحم الإبل ليس من النواقض رغم ثبوت ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالآية وال يعني إنما حرمت عليكم الميتة والدم، فقالوا عندهم إن في تلازم بين الحرمة والنجاسة زي مسألة القيء وما سبق يعني. لا، مسألة الضرورة دي كمفروض إن احنا نبين، يعني مفروض كان مثلا الصحابة سيبدر عنهم ان هذا الدم نجس ولكننا مضطرون الى ان لا نتوضأ لمشقة الغسل او لعدم التمكن او لقلة الماء او ما الى ذلك. فاحنا بنقول الاول ثبت العرش ثم ايه ثم انقش، واخد بالك؟ فثبت الكلام الأول واستدل الاستدلال الصحيح، وبعد ذلك تأتي المقيدات سواء للضرورة أو لغير ذلك. نعم ممكن هم يتيمموا، ممكن هم حتى في مسألة الحرب لو مش مستطيعين للتيمم يصلوا من غير أصلا صلاة فقد الطهورين، باعتبار أن الضرورة دي لا منتهى لها، الضرورة لا منتهى لها. فاحنا نقول يا أخوانا أن يعني طب هم الأنصاري والمهاجري كانت فين الضرورة دلوقتي عندهم؟ خد بالك يعني الحادثة اللي احنا ذكرناها في مطلع الباب ما كانش في ضرورة، باعتبار ان هم مجرد ان هم ايه ان هم يعني حراسة، فسهل جدا ان هو يعني كان يعني يقطع الصلاة. وبعدين كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيبين هذا الامر غاية البيان، ولا يمكن ان تمر هذه الحادثة يعني من غير أن تبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو المقصود يا أخوانا أن احنا لا ننكر على من يقول بنجاسة الدم، يعني من يذهب إلى هذا الأمر، مثلا واحد يعني في رجله دم أو ما إلى ذلك فسال الدم في الصلاة وهو يرى أن هذا الدم من نواقض الوضوء وأنه نجس فخرج، فلا تنكر عليه هذا الأمر باعتبار أن هذا قول الجمهور، ويعني إيه قولهم محترم وموقر. الفرع الرابع الدم المسفوح، ذهب المؤلف إلى أنه طاهر ولا دليل على نجاسته، فقال لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة إلا نجاسة دم الحيض، وطبعا النفاس إيه كذلك. وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقال ان الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ايه وما يحرم من ايه من المأكولات. وايضا استدل على اثر محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال صلى ابن مسعود على بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ، وإسناد هذه الحادثة صحيح إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال الخلاصة أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في القول بنجاسة إيه؟ بنجاسة الخمر. وإحنا اتكلمنا قلنا إن مفيش تلازم بين الحرمة وبين إيه؟ وبين الإيه؟ النجاسة، بين الحرمة وبين النجاسة. طبعا يحرم على الإنسان إن هو يأكل الدم أو يشربه كما سنرى، ولكن طبعا المصنف حفظه الله في الفرع 8 اللي هو بعد ذلك ذهب استدلالا بهذه الآية اللي هي آية سورة الأنعام على أنه لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم أكله، وهذا القول في الحقيقة في منتهى البعد كما سنرى. ليه؟ لأن هذا يتوقف على ماذا يحمل الضمير في قوله تبارك وتعالى اللي هو في نهاية الآية فإنه إيه؟ رجس. هل فإنه رجس لكل ما مر من أصناف المحرمات؟ يبقى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ده كله رجس، ولا هو متعلق بأقرب إيه؟ بأقرب مذكور اللي هو ولا هو الايه الركس الايه المعنوي الركس ايه المعنوي. فقول الله تبارك وتعالى انما المشركون ايه نجس، ومعروف ان يعني قول جمهور اهل العلم ان هذه النجاسة انما هي نجاسة ايه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. فيعني اغرب شيء في هذا القول وهو القول بان لحم الخنزير ليس بنجس ان ابن حزم رافع لواء الظاهرية لم يقل حتى بهذا القول. الامام ابن حزم نفسه نقل الاجماع اجماع اهل العلم على ايه على نجاسة لحم الايه الخنزير. فقال رحمه الله تبارك وتعالى في مراتب الاجماع صفحة 23 واتفقوا على ان لحم الميتة وشحمها وودكها اللي هو الدسم اللي بيبقى في اللحم وغضره فيها ومخها، وان لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضره فيه ومخه وعصبه حرام كله، وكل ذلك نجس. وكل ذلك ايه نجس. ف يعني هذا الحقيقة من اضعف الاماكن في استدلال المؤلف، وانه لم يوافقه يعني احد من اهل العلم على القول بهذا القول ان ايه لا دليل على نجاسة الخنزير. فالراجح من كلام المفسرين بأن الركس على حقيقته اللي هو النجس، وأنه متعلق بأقرب مذكور وهو إيه وهو لحم الإيه الخنزير. طيب طالما احنا يا اخوانا كنا بنتكلم في مسألة الدم، ف طبعا بيصور سؤال في مسألة حكم نقل الدم، لأن في الحقيقة أن بعض الناس بيستسهل هذا الأمر ويلاقي العربيات بتاعة بنوك الدم فيعني إيه بيتبرع بمنتهى السهولة، ويظن أن هذا الأمر يعني من أعمال البر المطلقة. هذا الأمر ليس على إطلاقه بهذا الشكل يعني. فالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تبارك وتعالى سئل هل يجوز تزويد دم المسلم بدم غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك كما في حالة النزيف أو الإصابة بالجراح ونحو ذلك أم لا؟ فالشيخ قال أول حاجة من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم؟ الأمر الثاني من هو الشخص الذي ينقل منه الدم؟ الأمر الثالث من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم؟ يبقى ثلاث حاجات، مين اللي هننقل له الدم، ومين اللي هناخد منه الدم، ومين اللي هنعتمد في قوله عشان نقول ايه ان فلان مثلا يتبرع لفلان بايه بالدم، او ان هذا المريض محتاج اليه الى دم. فالاول قال الشخص الذي ينقل اليه الدم هو من توقفت حياته اذا كان مريضا او جريحا على نقل الدم، والاصل في هذا قوله تبارك وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله فلا إثم عليه. وفي الآية الأخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقال عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال وجه الدلالة من هذه الآيات أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء مريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من آخر لئلا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل هذا الدم إليه، وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء، من باب الغذاء لا من باب الدواء. يبقى هذا الشخص اللي احنا بينقل اليه الدم بيكون في حالة حرجة، بيكون في حالة حرجة، اما عنده نزيف او سيقوم باجراء جراحة وسيؤدي الى يعني نزف كثير من دمائه فتعرض حياته لخطر، او ان هو يكون مصاب في حادث شديد او ما الى ذلك وتتوقف حياته ولا يكون هناك البديل الصالح لإيه؟ لغير إنقاذه بإيه؟ بدم الإنسان. يعني لو عندنا سائل آخر يقوم مقام الدم يبقى إذن في هذه الحالة لإيه؟ لا يتبرع الإنسان بدمه له. الأمر الثاني الذي ينقل منه الدم طبعا لا يترتب على إيه؟ على أخذ الدم منه إيه؟ ضرر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر إيه؟ ولا ضرار. فإذا ترتب ضرر على سحب الدم من إنسان ففي هذه الحالة ليه؟ لا يجوز، باعتبار أن الإنسان السليم يعني أنت لا تضره لتنقذ يعني حياة رجل إيه؟ آخر، فهذا أولى بدمه إيه؟ من غيره. الأمر الثالث الذي يعتمد على قوله في مسألة نقل الدم هو الطبيب المسلم الثقة الخبير بفن الطب، فإن عدم المسلم فلا حرج في قبول قول الكتابي، واستدلوا طبعا بحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة وأنه استخدم عبد الله بن أريقط الديلي في رحلة الهجرة وكان ماهرا بضروب ومسالك الصحراء في جزيرة العرب. فهذا الأمر يا أخوانا يعني الناس بتتوسع فيه غاية التوسع وما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يتبرع يبقى متأكد أن فيه ضرورة وأن هو لن يؤخذ هذا الدم بحيث أنه يتحط لوقت الحاجة، وإنما يكون الأمر يعني لضرورة ملجئة كما يعني بينا، لأن الأمر طبعا اللي بيحصل بعد كده في الأمر ده بيبقى تجارة بقى، وفي بنوك خاصة بتفتح وناس بتروح مش لاقية شغلة ولا مشغلة فيبدأوا يتبرعوا بدمائهم عشان يأكلوا من ايه؟ من هذا الأمر. وطبعا ان مسألة بيع الدم ديت لا تجوز، بيع الدم ايه؟ لا يجوز، لأن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ايه؟ ثمنه. نعم.
حاجة سهلة يعني، هو أصلا اللي بيتقال دم أصلا يعني آخر حاجة بيقولها إن هو يديله دم يحط له حليب مش عارف إيه، آخر حاجة بيقولها إن هو دم. في ناس أصلا بتعيش طول عمرها على إن هم يتقالهم دم زي مرض سرطان الدم وكده، فدول أصلا بيحتاجوا برضه إن هو يتقال لهم دم على طول. يعني مثلا في مستشفى الأطفال مثلا واحد بيكون محتاجين دم على طول على أساس إن هم بيعيشوا طول عمرهم على ماء الدم عشان أيوه نعم. فحاجة زي ديت إن مثلا واحد يروح كل فترة يعني كل 6 اشهر لما يروح كل 6 اشهر ده ما بيضربوش اصلا. الواحد يروح كل 6 اشهر مستشفى الاطفال يتبرع بدمه على اساس اصلا في حاجه دائمه اصلا هناك يعني.
ما هو ماشي الاماكن اللي هي فيها الحاجه الدائمه قائمه يوميا بصفه يوميه خلاص بتاخذ هذا الحكم، واخد بال حضرتك؟ لكن انها تبقى من باب الطرف او من باب التجاره او انها يعني بتوضع وليس هناك مظنة الاستعمال بدليل ان هم احيانا بيعدموا اكياس دم لان انتهت فترتها ولا لا، صح كده؟ فطبعا هذا الامر في هذه الحالة لا يجوز، احنا بنعمله من باب رفع الضرورة عن من اصيب بضرر او حادث او يحتاج احتياج شديد الى هذا الامر، وعدمنا البديل الصالح ايه له. اما ان هو يعني يبقى مسار تجارة أو يوضع لحين الحاجة أو مظنة الحاجة ففي هذه الحالة الأولى أن المسلم لا يتبرع، إنما يتبرع فعلا للشيء الذي سيوضع في مكانه. وأما مسألة أخذ العوض يا أخوانا فهي حرام ولا يجوز، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يعني ربنا لما يحرم علينا يا إخواننا أكل حاجة، في طيات هذا التحريم اللي هو تحريم الأكل بيحرم علينا الثمن، سواء في المأكولات أو المشروبات، يعني الخمر مثلا محرمة أن احنا نشرب، وحرم الله عز وجل في يعني أكل ثمن الخمر، بل لعن فيها بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشرا: عاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، إلى آخر إلى آخر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدي قاعدة معنا يا أخوانا، أن الله إذا حرم علينا شيئا حرم علينا ثمنه، لا يحل لنا أبدا أن احنا نتاجر فيه. فالدم حرام، لا يجوز الإنسان أنه هو يأخذه لا شربا ولا أكلا إلا إلا لضرورة ملجأة كالتداوي وغيره. فهذا الأمر على طول بتنطبق معاه قاعدة إن الثمن حرام، فلا يحل لمسلم أبدا أن يتبرع بدمه في مقابل أجر أجر مادي، لأن هذا لا يحل له بنص حديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفرع الخامس: الدليل على طهارة رطوبة فرج المرأة، واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تتخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجها أي من مسألة الجماع ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما. فاستدل المؤلف هنا بأن رطوبة فرج المرأة غير نجسة، وأنها الأصل أنها طاهرة، لأن وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فبعضهم ذهب إلى رطوبة لأن الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة على الإطلاق، وبعضهم قال هي طاهرة على الإطلاق، وبعضهم فصل قال إن الرطوبة التي تكون في مخرج البول هي هي نجسة، وأما التي تكون في مخرج الولد فهي فهي طاهرة. والصواب أن هذه الرطوبة لا دليل على نجاستها، لأنه ليس عندنا من الأدلة ما يعين على هذا الأمر. الفرع السادس: ان الخمر حرام ولكنها ليست بنجسة على الصحيح، واما قول الله تبارك وتعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فليس المراد بالرجس هنا النجس الحقيقي، انما الرجس المعنوي، بدليل ان الاشياء المذكورة اللي هي الميسر والانصاب والازلام لا قائل بنجاستها، الاشياء التي يعني كانت عند الالهة اللي هي القداح او الميسر او ما الى ذلك، لا قائل من اهل العلم بنجاسة هذه الاشياء، فصح ان الرجس هنا ليس المقصود به النجاسة الحقيقية، انما انما النجاسة المعنوية. الأمر الفرع السابع، اللي هو نجاسة المشرك معنوية، وهذه ذكرناها قبل ذلك. وأما مسألة لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم أكله، قلنا ان هذا القول ليس بصحيح، وان الصواب ان لحم الخنزير نجس، وكذلك هو حرام، بل يضرب به المثل في النجاسة، بل يضرب به المثل في النجاسة. وأما الفرع التاسع فهو طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، لحديث أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. والحديث طبعا في البخاري ومسلم عند الإمام أحمد وغيرهما. يعني في الحقيقة أن بول وروث ما يؤكل لحمه زي الماشية مثلا البيتية زي البقر والجاموس وما إلى ذلك، الصحيح أن هذه الأشياء أبوالها وروثها إيه؟ طاهرة، ولا دليل على إيه؟ على نجاستها، بل هناك أدلة كثيرة على طهارة هذه الأشياء. وأوسع من رأيته تكلم عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجلد الطهارة لعله 21 من مجموع الفتاوى، أكثر يعني من 30 صفحة، ويتحدث عن هذه المسألة وسرد فيها ما شاء الله عز وجل من الأدلة الكثيرة على أن هذه الأشياء طاهرة ولا دليل على نجاستها. ومن ذلك أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، وحديث طواف الرسول عليه الصلاة والسلام بالبيت على بعير، وكذلك أم سلمة، وما زال المسلمون يدوسون يعني بإيه؟ بهذه المواشي. طبعا قبل الآلات الحديثة كان إيه؟ مسألة الدراس بالنورج والأشياء القديمة دي كانوا يدرسون ويعني يفصلون بين الحب وبين القشر بهذه الطريقة، والبقر والجاموس كان يجر هذه الآلات البدائية. ومعروف طبعا أن أثناء العمل الطويل الجاموسة بتتبول أو بتنزل رواتها على هذه الأشياء، ولم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء، وهذا أمر معلوم وظاهر، والأمر فيه يسير إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأخير يا إخوانا، الفرع الأخير اللي هو بول الجلالة ورجيعها أي روثها، وإنما ورد كراهة أكل لحم الجلال. الجلال اللي هي يا إخوانا اللي هي الداجنة، يعني المعزة والوز والبط والفراخ وهذه الأشياء الحيوانات البيتية دي، إذا تركت فأكلت الأشياء الخبيثة بيطلق عليها الإيه؟ الجلالة، بيطلق عليها الإيه؟ الجلالة. فهذه طبعا يعني اللي بتاكل الاشياء النجسه، وطبعا ممكن انها تكون من الابل ايضا والبقر وما الى ذلك. فلا شك ان الجلاله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحمها وعن ركوبها في حاله وصفها بهذا الايه؟ الوصف. واحنا بنشوف طبعا يعني احيانا بعض الناس في الارياف او ما الى ذلك بيتركوا الدجاج والبط والاوز، بياتي على الاماكن الذي تتغوط فيه الناس على يعني قارعه الطريق او الاشياء القذره، فتاكل من هذه الاشياء، فلما بتتعود اكل النجاسه بتتاثر لحوم هذه الايه؟ الأشياء بإيه؟ بهذه النجاسة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكلها وإيه؟ ونهى كذلك عن ركوبها كما صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الآدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة، ولكن الحديث ضعيف كما قالها هنا المؤلف. ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه صح أنه كان يحبس الدجاجة 3، يحبسها وبعدين يعلفها علف إيه؟ طاهر. وطبعا من يذهب إلى نجاسة الأعلاف اللي هي بتاعة الفراخ دلوقتي بقى لا يلزمه إن هو يأكل من عند الجماعة بتوع الفراخ، لازم بقى يجيب الفراخ ويأكلها 3 أيام أكل من أكل البيت حتى إيه ينتفع بها. وأما من يرى أن هذا مما عمت به البلوى ويعني لا يستطيع في ذلك حيلة، فإذا الأمر على الساعة ولا حرج عليه إن شاء الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، والحديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. فالصحيح يا أخواننا أن يعني لا دليل على نجاسة الجلالة في هذه الحالة، ولكن هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يركب عليها أو يشرب إيه لبنها طول ما هي في إيه في هذه الحالة. فإذا حبست هذه الدابة وعلفت العلف الطيب الطاهر حتى ظن أنها قد زال وصف الجلالة عنها، يبقى احنا بنجيب القاعدة المباركة بتاعتنا ان الاحكام بتدور مع علتها وجودا ايه وعدما. يعني التحريم او النهي جاء بوصفها الجلالة، فاذا زال الاسم عنها عادت الى اصل خلقتها وإيها انها ايه حلال الاكل. ولكن برضه ليس هناك دليل أو تلازم بين حرمة شرب لبنها أو أكل لحمها وبين أنها نجسة، لا يعني تلازم بينهما كما ذكرنا في هذا الباب كثيرا. نعم، يعني الأمر مختلف فيه بين أهل العلم، والرأي إن هو هذا الأمر على يعني الجمهور على الكراهة، رأي الجمهور على الكراهة، والصواب أنها ليست بنجسة كما ذهب المؤلف هنا حفظه الله تبارك وتعالى. فيبقى الفروع يا أخوانا في باب النجاسات إن قيء الآدمي طاهر ولا دليل على نجاسته، وسيكون لنا معه وقفة أخرى في نواقض الوضوء، وأن مني الآدمي طاهر ودم المسلم طاهر ولا دليل على النجاسة، وأن الدم المسفوح طاهر ولا دليل على نجاسته وإن كان يحرم شربه كما ذكرنا، وأن يعني طهارة رطوبة فرج المرأة أيضا طاهرة، وأن الخمر حرام ولكنها ليست بنجسة على قول فريق من أهل العلم أيضا. ونعم الجمهور على نجاسة الخمر، الدم والخمر رأي الجمهور على النجاسة، ونجاسة المشرك إنما هي نجاسة معنوية وليست حسية، وإنما يعني خالفنا المؤلف هنا حفظه الله في مسألة نجاسة لحم الخنزير، وأنه هناك إجماع في هذه المسألة على أن لحم الخنزير محرم طبعا أكله وهو نجس في نفس الوقت. وأما طهارة بول ورز ما يؤكل لحمه فالصواب أنها طاهرة، يعني والأدلة على هذا الأمر كثيرة ولله الحمد. ويعني الجلالة يعني يكره أكل لحمها وشرب لبنها والركوب عليها، ولكن هذا ليس بدليل على إيه؟ على نجاستها. والصواب إذا أراد الإنسان أن ينتفع بها أنها تربط وتعلف العلف الطيب الطاهر حتى يزول هذا الوصف منها إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. ما حكم دخول الحائض للمسجد وقراءة وحفظ القرآن؟ طبعا رأي الجمهور أن الحائض لا تدخل المسجد، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث حديث ضعيف، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. أو في الحديث الآخر حينما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغسل رأسه، فذهبوا إلى أن الحائض لا تدخل المسجد. وأيضا استدلوا بحديث اعتزال النساء الحيض في مصلى العيد، ولكن في الحقيقة كما ذكر بعض أهل العلم بأن الأحاديث الصحيحة في نهي المرأة الحائض عن دخول المسجد ليست صحيحة. الأحاديث الصراحة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هذا ليس بصحيح، والأحاديث الصحيحة ليست صريحة في في نهي المرأة الحائض عن دخول عن دخول المسجد. ذهب الإمام ابن حزم وبعض أهل العلم الذين تابعوه على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، لا سيما إذا كان سيترتب على دخولها مصلحة شرعية كطلب العلم أو ما إلى ذلك، بشرط أن تتحفظ مخافة أن ينزل شيء منها في المسجد. معلوم طبعا أن دم الحيض فيه نجاسة. وأما نعم الذي ندين الله عز وجل به في هذه المسألة أن الحائض تدخل المسجد، لا سيما إذا كانت في طلب العلم أو تعلم القرآن أو ما إلى ذلك، فلا دليل صحيح يمنعها من دخول المسجد. وأما قراءة وحفظ القرآن فالمنهي عنه هو أن تمس الحائض أو النفساء القرآن بيدها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قراءة القرآن فالراجح أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن من غير أن تمسه، من غير أن تمسه، ولا دليل يمنع. ممكن حد يقلب لها المصحف او ان هو يبقى في يدها مسطرة او عود تقلب به الصفحات ان لم يتيسر لها من يقلب لها صفحات المصحف، لا سيما اذا كانت من اللاتي يحفظن كتاب الله تبارك وتعالى، فطبعا تكرر الحيض والنفاس وما الى ذلك إن خشيت المرأة أن تنسى القرآن، فها هنا يستحب لها في هذه الحالة أنها تقرأ القرآن، ولا دليل يمنعها إن شاء الله من هذا الأمر. الأخت في الحقيقة تسأل بتقول ما اسم الصورة التي كان الأنصار يقرأها في الصلاة؟ والله أنا عندي معلومة قديمة إنها كانت صورة الكهف، فالله أعلم لو نبقى نراجع هذه المسألة، لكن معلومة قديمة لا أذكر إن كانت صحيحة أو أصابنا ما يصيب الناس من النسيان. أرجو توضيح حق الرجل الذي عقد قرانه من مخطوبته لأن من الرجال ما يطلب الخلوة الكاملة. هذه المسألة طبعا طويلة الزيل ويكثر فيها الكلام وتكثر فيها مشاكل الناس. وفي الحقيقة أخواننا باختصار شديد إن احنا بنقول إن العقد زواج. العقد إيه؟ زواج. فصارت المرأة يعني في حكم زوجة هذا الرجل الذي عقد إيه عليه. ولكن الله تبارك وتعالى فرق في الأحكام بين المرأة المدخول بها وغير الإيه المدخول. فالمرأة التي يعني يطلقها زوجها قبل أن يمسها طبعا لا عدة عليها الإيه لهذا الرجل، ولها نصف الإيه المفروض من المهر. وأما إذا دخل الرجل بها فلها أحكام إيه أخرى، منها تمام المهر ولها نفقة المتعة ولابد أن تعتد، الأحكام كلها التي تسري عليه. لكن طبعا اللي بيحصل دلوقتي بتبقى المشكلة كلها في مسألة العقد وما زالت البنت في بيت أبيها، إن بعض الناس بيقول لك زوجتي وتسري كل أحكام الزوجية عليها، يبقى أدخل وأغلق علي الباب، أخرج براحتي، أدخل براحتي، أفعل كل إيه كل شيء. فإحنا بنقول إن في الحقيقة إن يعني المسألة دي مختلف فيها بين أهل العلم المعاصرين، والعرف يتدخل فيها بعض الإيه التدخل. يعني مثلا في بلاد الحجاز ان من الطبيعي جدا والعادي خالص ان الرجل اذا عقد على المرأة ان هو يدخل بها في بيت ابيها، مفيش حرج هناك خالص. ممكن ايه بيدخل بيعرف فيه، مش كده يا شيخ محمود ولا ايه؟ لا انت ازاي، انت كنت عايش في السعودية عارف الكلام ده. انا ناس يعني كثير ممن يعني كانوا يمكثون في ديار الحجاز قالوا ان شيء طبيعي جدا ان الرجل بيعرس في بيت ايه زوجته في بيت ابيها ولا يجد حرجا في هذا الامر. واما عندنا هنا في الديار المصرية فمعروف ان المرأة صحيح معقود عليها وهي زوجة وكذا، ولكن مثل هذه لا يدخل بها حتى يأخذها الزوج فينقلها إلى مسكن إيه الزوجية، وها هنا تكون له القوامة التامة عليه. فإحنا بنقول يا أخوانا إن الأمر وكان بين ذلك قواما، يعني لا يشدد على من عقد على المرأة بحيث إن إحنا لا نتركهما يجلسا سويا إلا في وجود محرم، لأن هذا الرجل محرم لهذه المرأة. واخد بالك، هو مجرد عقده صار إيه محرما له، فأنت هتحطه محرم ليه؟ وفي نفس الوقت لخراب الزمن، وأحيانا بتحصل مشكلات عويصة إن ممكن هذا الرجل يجامع هذه التي عقد عليها وبعد ذلك يتنصل من هذا الأمر ويقول لم أفعل، فطبعا بتبقى مشكلة. والعرف دائما وأبدا يقف مع الرجل في هذه الحال. فاحنا بنقول يعني لا تترك لهم الخلوة الكاملة بحيث يقع مثل هذا المحظور، ولا يضيق عليهما تمام التضييق كأن هذا الرجل قد جاء خاطبا ولم يعقد إيه على المرء، ولكن الأمر كان بين ذلك إيه قواما بحيث ان احنا نحقق المصالح وندرأ المفاسد ما استطعنا الى ذلك سبيلا. والامام مالك ومن وافقه من اهل العلم كانوا يرون انه اذا ارخي الستر وجب المهر، يعني اذا اغلق الباب او ارخي الستر على الرجل والمرأة بعد العقد يبقى كأنه قد دخل بها حتى ولو لايه لم يدخل بها، يديلها كل حقوقها كأنه قد ايه قد دنا بها. وهذا القول طبعا على الاحتياط حتى لا يتنصل الانسان من دفع الحقوق الشرعية لهذه المرأة. أما طبعا مسألة الخطبة يا أخوانا فهي ما زالت أجنبية تماما، لكن المعقود عليها لا حكم الزوجة ولكن ببعض الاحتياط حتى إيه يعني يعني ينقلها الرجل إلى إيه إلى بيت الزوجية خروجا من خلاف. ودائما وأبدا بننصح الإخوة الكرام أنهم إذا عقدوا يشيلوا وما يعملوش مشاكل مع أهل الإيه مع أهل الزوج، لا يتأخرون، لأن تأخر الرجل بعد العقد بيؤدي إلى كثير من الحساسيات والنزاعات، وكل واحد يجيب فتوى على أساس إن هو الزوجية كاملة والتاني يقول له لا ده احنا عندنا الاحتياط، ويقع الخلف بين الإيه بين الناس. هل ثبت عن عمرو بن العاص أنه كان لا يقف بعد الفراغ من الدفء ويقول في الحديث الثابت عن الخط صغير قوي عن البخاري وينصرف يقول اللهم اغفر له وارحمه؟ يعني عن عمرو بن العاص لا أدري، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم للميت بعد دفنه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فالاستغفار والدعاء من السنة بعد وفاة الميت. وأما ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري من حديث يعني أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في سياقة الموت، فهو نفسه قد أوصى رضي الله تعالى عنه أنه قال فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا وامكثوا حول قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر بماذا أراجع به رسل ربي. فرجل بيوصي بمثل هذه الوصية لا يتصور إن هو سينصرف سريعا، وإنما يطلب من الناس ما كان معتادا أن يفعله مع غيره من إخوانه من الصحابة ممن ماتوا. فإحنا بنقول إن هذا الحديث صحيح هو موقوف على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولكن مثل هذا الأمر لا يقال من قبل إيه الرأي، لا يقال من قبل الرأي، ولا بد أنه يعني عنده سن. فمن رأى الأمر على السعة فليدعو بما يتيسر وينصرف، ومن رأى أن مثل هذا الصحابي يعني هو أسوة وقدوة وعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوصي بشيء بخلاف سنته عليه الصلاة والسلام فليفعل إن شاء الله ولا حرج عليه. وفي الحقيقة أخوانا إحنا بنقول كما تدين تدان، وإذا الإنسان كان بيحاول إن هو ينكث حول من دفن فيدعو طويلا له بالتثبيت فإن الله عز وجل يجزيه إحسانا بإحسانه فيوفق له إذا مات من يقوم على قبره ويدعو له في أحرج موقف في حياته ألا هو موقف الإيه يعني بعد غلق القبر عليه. سؤر الحمار هل يحمل على سؤر القط؟ الحمار احنا بنقول أنه ليس بنجس، ولكنه على الصحيح أنه محرم، وإن شاء الله سيأتي الكلام بعد ذلك في مسألة الأثار، فلا نريد أن احنا يعني نستبق الأحداث. هل يجوز شرب بول ما يأكل لحمه لحديث الرانيين؟ نعم يجوز للتداوي كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شرب الدجاج للدم للتقوي هل لضرورة أم يجوز بغير ضرورة للدجاج نفسه؟ يعني الدجاج إيه هيلعب ملاكمة ولا إيه؟ لا، معروف ان الناس اللي ذهبوا الى يعني نجاسة الاعلاف لانهم بنوا هذا الحكم على نجاسة ايه الدماء، ان المركزات اللي بتتحط في اعلاف الماشية بتبقى يعني منتجة من مخلفات الايه المجازر وما الى ذلك. فمعروف طبعا ان اصبح من الثابت الان عند الناس المتخصصين ان جنون البقر ومشاكله من هذه الامراض الجديدة على الناس انها نتجت او كان من اسبابها العظمى هو الايه العلف الحيواني الذي يأكله الحيوان. فيعني حتى ان لم يثبت ان هذا الامر نجس، ولكن اذا ثبت ضرره وانه يؤدي الى مثل هذه الامراض في الماشية وفي الانسان، فها هنا لا يحل لنا ان نستخدمها في الاعلاف لثبوت ايه ضررها وليس نجاستها، والله تعالى اعلم. معنى المسفوح اللي هو المصبوب، المصبوب الكثير. هل القراميط التي تمشي في البيئة نجسة تلحق بالجلالة؟ القراميط دي إذا كانت في الأماكن النجسة فلها حكم الجلالة يعني، أو كانوا بيأكلوها لحوم الحمير كما سمعت يعني، ومش عاوز حد يكون كيف قراميط فايدة علي بعد ذلك، أو بيتربى في الأماكن النجسة فلها حكم الجلالة. فإذا كان الإنسان بيحب هذا النوع من الأسماك ولا يستغني عنه، وهو يعلم انها تربى على اللحوم الغير طيبة او على الاشياء النجسة، فيمكن هو يأتي بها ويضعها في اناء ويطعمها مثلا فترة وجيزة حتى يتغير لحمها ويذهب هذا النتن عنها، وبعد ذلك تكون حلالا ان شاء الله. اما اذا كانت بتربى في مزارع طيبة فلا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في أكلها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.